إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر المسلمين، فإننا في هذه الأيام قد ودعنا شهرا عظيما قام فيه القائمون، وصلى فيه المصلون، واعتكف فيه المعتكفون، وشمر فيه المشمرون، واجتهد فيه المجتهدون، وسابق فيه المتسابقون، ونافس فيه المتنافسون، وتصدق المتصدقون. كم من أعمال البر الذي رأيت الناس في شهر رمضان، أو ترى الناس في شهر رمضان غير الأشهر، في عباداتهم، في صلاحهم، في صدقاتهم، في جميع أعمال البر. ولكن أيها الناس، هذه العبادات التي قمنا بها، هل تقبلها الله عز وجل منا أم ردت علينا؟ هذا الذي تخاف منه القلوب، أن من الناس من يقوم بأعمال صالحة وإذا بها ترد على وجهه ولا يقبلها الله عز وجل منه إطلاقا. وسأذكر لكم من الأدلة كيف كان السلف رضوان الله عليهم يخافون أن الله جل وعلا لا يتقبل منهم تلك العبادات، مع ما عندهم من العبادات العظيمة. ما من باب من أبواب الخير إلا وقد ولجوه، وما من طريق من طرق الخير إلا وقد سلكوها. ومع هذه الأعمال العظام يدعون الله جل وعلا أن يتقبل منهم تلك العبادات. فلا تغتر أيها المصلي، ولا تغتر أيها القائم، أيها المعتكف، أيها القارئ، أيها المتصدق، فكم من أناس قاموا بأعمال صالحة ثم ردت على وجوههم. انظروا من الآيات العظيمات، إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مع ولده إسماعيل ماذا فعل؟ بنوا أعظم مبنى على وجه الأرض، بناء الكعبة. وبعد الفراغ من هذا البناء يخافون أن الله جل وعلا لا يتقبل منهم أبدا. ألا تقرأ قول الله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مع هذا البناء الذي هو أعظم مبنى على وجه الأرض يدعون الله جل وعلا ألا يتقبل منهم هذه العبادة. إذن نستفيد من هذه الآية أن من الناس من يقوم بأعمال صالحة فلا يتقبلها الله جل وعلا منهم، فما دعوا بهذا الدعاء إلا وإن من الناس من لا تقبل منه هذه العبادة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، هل دعوت الله جل وعلا أن يتقبل منك الصيام والقيام، أن يتقبل منك قراءة القرآن، أن يتقبل منك أعمال البر؟ لا تغتر. انظروا ماذا يقول إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يدعو الله جل وعلا ثم يدعو الله جل وعلا أن يتقبل منه دعاءه، مع أنه يدعو الله جل وعلا ومع هذا يخاف ألا يتقبل الله جل وعلا منه. ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، يخافون ألا يتتقبل ألا تقبل منهم تلك العبادة. وانظر إلى امرأة عمران قالت: إني نذرت لك ما في بطني محررا. دعت ربها جل وعلا أو نذرت ما في بطنها لله محررا خالصا لوجه الله جل وعلا أن يكون من خدام بيته من عباده، ومع هذا نذرت بفلذ كبدها تدعو الله جل وعلا أن يتقبل منها هذا النذر وأن يتقبل منها هذا الولد. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. تستفيد من هذه الآيات أن من الناس من يتصدق ولا تقبل منه، أن من الناس من يقوم الليل ولا تقبل منه، أن من الناس من يعتكف ولا تقبل منه، أن من الناس من يقرأ القرآن ولا تقبل منه، وهكذا بجميع الأعمال الصالحة. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وانظر إلى قول الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. حين نزلت هذه الآية عائشة رضي الله عنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء يا رسول الله الذين يعملون الأعمال وقلوبهم وجلة، أهم الزناة الذين يزنون، أهم الذين يشربون الخمور، من هؤلاء يا رسول الله؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، من هؤلاء يا رسول الله؟ تقول عائشة رضي الله عنها: أهم الزناة؟ أهم الذين يشربون الخمور؟ قال: لا يا بنت الصديق، هؤلاء أقوام يحجون ويتصدقون. ثم ذكر أعمال البر من أعمال البر. قال: ومع هذا يخافون أن الله جل وعلا لا يتقبل منهم. الله أكبر. يقومون بأعمال صالحة وما زالت قلوبهم خائفة، فما بالك بالذي يقترف الذنب وليس عنده خوف من الله جل وعلا ولا مبالاة. هؤلاء يقومون بالحج ويتصدقون ويعتمرون ويقرؤون القرآن ويفعلون أعمال الخيرات، وما زالت تلك القلوب خائفة، وما زالت تلك القلوب وجلة، وما زالت تلك القلوب ذعرة أن الله جل وعلا لا يتقبل منهم هذه العبادات. لا تغتر بصلاتك، هل قبلت فتبشر أم ردت عليك فتعزى؟ هذه المصيبة العظمى. فادعوا الله جل وعلا. كان السلف رضوان الله عليهم إذا انتهى شهر رمضان يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يتقبل الله جل وعلا منهم الصيام والقيام إلى غير ذلك. 6 أشهر وهم يدعون الله جل وعلا أن يتقبل منهم تلك العبادات. هذه النصيحة الأولى للمتكلم والسامع، أننا لا نغتر بعباداتنا، الله أعلم قبلت أم ردت على وجوهنا. فيجب علينا أن ندعو الله جل وعلا أن يتقبل منا ما قمنا به من العبادات، فلا تغتر. النصيحة الثانية، كيف أنت بعد رمضان؟ كيف أنت بعد رمضان؟ هل ما زلت في مواظبتك على الصلوات في جماعة؟ هل ما زلت من أهل القرآن؟ هل ما زلت من أعمال البر ممن يقوم بأعمال البر، من صدقة، من أمر بمعروف، من غير ذلك، أم انقطعت؟ كيف أنت مع المعاصي بعد رمضان؟ كيف أنت؟ فإن من الناس من قام بأعمال صالحة في شهر رمضان وترك المعاصي والذنوب والآثام، وحين خرج رمضان عاد إلى ما كان عليه قبل رمضان والعياذ بالله. هل هؤلاء ممن عبدوا الله جل وعلا؟ الله جل وعلا يقول لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ولم يقل ربنا جل وعلا واعبد ربك حتى يخرج رمضان. فإن من كان من عباد الله جل وعلا يعبد الله جل وعلا في رمضان وفي غيره، فإن الله جل وعلا رب رمضان ورب شوال ورب السنة كلها ورب السنة كلها الله جل وعلا. فالذي عرفته أنه رب في رمضان هو الذي يجب أن تعرف أنه سبحانه وتعالى هو الرب في غير رمضان. الذي تركت المعاصي من أجله في رمضان هو الذي يجب عليك أن تترك المعاصي في غير رمضان من أجله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله ابن عمر: يا عبد الله، أو لابن عمر: لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم ترك قيامه. لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. فلا تكن أيها المسلم ممن فقط عرف الله جل وعلا في رمضان وبعد أن ذهب رمضان ذهب من المساجد. فمن العلماء من يقول هذا من عباد شهر ليس من عباد الله جل وعلا، ليس من عباد الله جل وعلا. ضرب الله مثلا عظيما في القرآن أمن يقوم بالعبادة ثم يتركها، فقال سبحانه: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. هذا مثل عظيم لامرأة تخيط ثوبا وبعد انتهائه من خياطة هذا الثوب تنكثه خيطا خيطا. هؤلاء هم الأقوام الذين عبدوا وقاموا بالعبادة وتركوا المعاصي، وما إن يذهب رمضان عادوا إلى ما كانوا عليه قبل رمضان والعياذ بالله. فالله جل وعلا يقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به. فانتبه أيها المسلم، حياتك مع ربك جل وعلا في رمضان وفي غير رمضان سواء. حياتك مع ربك جل وعلا في حال غناك وفي حال فقرك سواء. حالك مع ربك جل وعلا في حال صحتك وفي حال مرضك سواء. حالك مع ربك جل وعلا في حال سفرك وفي حال حضرك سواء. فلا تتقلب مع تقلب الحالات أو الأجواء، ولا تتغير مع تغير الأشهر. فإذا لم يكن شهر رمضان طريقا لك وسلما إلى المواصلة إلى الخير، فهذا من أسباب الانتكاسات والعياذ بالله. أسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ذكرنا الأمر الأول وهو الذي تخاف منه القلوب، أن نقوم بأعمال ثم ترد علينا. يظن الإنسان أنه على خير، ومع هذا لا يجد من الأجور شيئا، بمعنى أن الله عز وجل لا يتقبل منه. ثم ذكرنا أمرا آخر وهو الذي يجب على المسلم أن تكون حياته في رمضان وفي غير رمضان سواء. والأمر الذي هو الأخوف من ذلك، الذين يتحدثون في نهاية المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس الحصى فقد لغى، فلا جمعة له. الأمر الذي يخيفنا جدا أن الله تقبل منا العبادة، تقبل منا الصيام، تقبل منا القيام، تقبل منا الاعتكاف، تقبل منا جميع الأعمال، ولكن نأتي يوم القيامة ولا نجد من الأجور شيئا. يأتي الصائم فيقول: يا رب أنا صمت، أين أجر صيامي؟ يا رب أنا قمت، أين أجر قيامي؟ يا رب أنا تصدقت، أين أجر صدقة؟ يا رب أنا قرأت القرآن، أين أجر قراءتي للقرآن؟ يا رب أنا خطبت، أنا حاضرت، أنا عملت أعمال البر، أين أجرها يا رب؟ ولكنه يأتي ويأخذ هذه الحسنات غيره. ربما تصلي صلاة بخشوع وبكاء، ربما تفطرت قدماك من كثرة القيام، ولكنه يأتي يوم القيامة غيرك ويأخذ هذه الحسنات وأنت تنظر إليه. هذه المصيبة العظمى والبلية الكبرى، حين تعمل لغيرك وتصلي لغيرك وتصوم لغيرك وتفعل أعمالا خالصة لله جل وعلا، ويأتي غيرك ويأخذها سالمة لك. هذه المصيبة العظمى. اسمعوا إلى حديث عظيم، ما أخوفه وما أفجعه. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد عن ثوبان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعرف أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء نقية، إني لا أعرف أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء نقية، فيجعلها الله هباء منثورا، فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، علنا أن نكون منهم ونحن لا نشعر. قال: هم من إخوانكم ومن أبناء جلدتكم، ويتكلمون بألسنتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ولكنهم أقوام
إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا وجدوا الفرصة ظلموا، إذا وجدوا الفرصة فعلوا الذنوب والمعاصي، لا يبالون أبدا. فيا أمة محمد، كم من أناس تراهم ربما يواظبون على الصلاة، يواظبون على الصيام، ولم يتأثروا بهذه العبادات، هل هذا دليل على قبولها أم دليل على ردها؟ الله جل وعلا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هؤلاء القوم الذين قاموا بأعمال فتقبلها الله جل وعلا منهم، إلا أنهم لا يجدون من أجورها شيئا، أخذها غيرهم. يشهد لذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، حيث قال صلى الله عليه وسلم أو سأل أصحابه: من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا متاع له ولا درهم، فقير. قال: لا، المفلس من يأتي من أمتي يوم القيامة بالصلاة والصيام، وذكر أصنافا من العبادات من حج وصدقة وقرآن. قال: لكنه يأتي وقد شتم هذا، وقد ضرب هذا، وقد قذف هذا، وقد أخذ مال هذا، اغتاب هذا، نم على هذا، شوخ بهذا، نفر على هذا، أكل مال هذا، أخذ أرض هذا، قتل هذا. قال: فيؤخذ من حسناته، من أجر القيام، من أجر الصيام، من أجر القرآن، من أجر البر، فيقاضي ما عليه من المظالم. فإن انتهت حسناته وما زال أناس يسألونه مظالم، هذا يسأله غيبة، هذا يسأله أرضا، هذا يسأله قذفا، قال: فيؤخذ من سيئاتهم ثم يطرح عليه ثم يلقى في النار. سبحان الله، هذا الشيء الذي يخيف حقا، أنك لا تجد من أجل التعب ولا شيء، فيؤخذ من سيئاتهم ثم يطرح عليهم ثم يلقى في النار. كثيرا ما أمثل، وقد ذكرت هذا في غير خطبة ومحاضرة، أقول: أرأيتم لو أن صاحب بقالا يعمل في بقالته من الصباح إلى أذان المغرب، جمع مثلا مليون ريال، أغلق المحل بعد أذان المغرب أو أثناء المغرب، ثم أوقد نارا فرمى بهذا المليون إلى وسط النار، اليوم الأول والثاني، ماذا سنحكم عليه؟ لا شك أننا سنحكم عليه بالجنون، لأن هذا تصرف المجانين، حيث أنه يتعب من الصباح إلى الليل ثم يحرق المال. سيقوم أبناؤه أو إخوانه أو أبوه يكبلوه بالقيود مباشرة، ويأخذونه إلى رجل راقي يرقي عليه لعله قد أصيب بالسحر أو بالمس، لأن هذا ليس تصرف العقلاء. سيقرأ عليه الراقي يقول: ما وجدت فيه شيئا. مباشرة يأخذونه إلى طبيب نفساني، فسيسأله ويوجه له تلك الأسئلة، أو يسأل أغلغ: ما الذي يصنع؟ قالوا: يتعب من الصباح إلى الليل ثم يحرق المال الذي جمعه. سيقول: إذن لعله في حالة نفسية، وسيوجه له تلك الأسئلة لينظر. أنا أسأل نفسي وآبائي وإخواني: أيهما أشد جنونا؟ أيهما أشد جنونا؟ من يحرق تعب يوم أو تعب يومين أو تعب 10 أيام بالمال، أو الذي يحرق أجور 10 سنين، أجور 20 سنة، أجور 30 سنة، أجور 40 سنة، أجور 50 سنة، أجور 60 سنة، أجور 70 سنة، أجور 100 عام، وهو يصلي لغيره ويصوم لغيره ويتصدق لغيره ويقرأ القرآن لغيره؟ أيهما أشد جنونا؟ فكن بخيلا أيها الصائم، أيها المتصدق، أيها القارئ، كن بخيلا على حسناتك أشد من بخلاء أهل الأموال على أموالهم. ضع الحسنة واغلق عليها، وإن من الحماقة العظمى أن تهدي حسناتك لمن تبغض. ربما تبغض شخصا وتظل تتكلم فيه وتغتابه وتشوه به وتنفر عنه، ولا تعلم أنك بهذا الكلام أجر الصلاة له، أجر الصيام له. ذكر عن الحسن رحمه الله أنه سمع رجلا، أنه أتاه رجل فقال: يا إمام، سمعت فلانا يغتابك في مسجد في مجلس. ذهب الحسن رحمه الله إلى السوق واشترى هدية، ثم ذهب وطرق الباب على هذا الرجل الذي يغتابه ويتكلم فيه. فتح الباب ذلكم الرجل المغتاب، فقال له الحسن: خذ هذه الهدية. أخذها ثم دخل. ثم ذهب الحسن، الرجل هذا يسأل نفسه: أنا أغتاب الحسن بالأمس وها هو اليوم يهدي لي هذه الهدية، ما مناسبة ذلك؟ والله لأذهبن إليه. فذهب إلى الحسن فقال: يا إمام، ما مناسبة هذه الهدية؟ قال: لقد سمعت أنك بالأمس أهديت لي حسناتك فأردت أن أكافئك. سمعت بالأمس أنك أهديت لي حسناتك فأردت أن أكافئك بسبب ذلك. أنت تتعب في الصلاة، أترضى أن يأتي يوم القيامة وليس من أجل الصلاة شيء؟ يا أيها الإخوة، لا نتساهل. الخطيب والمستمع، ليس بيننا وبين الجنة والنار إلا الموت. أنسمع هذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. كم بينك وبين نعلك؟ ليس بيني وبينك وبين الجنة والنار إلا الموت، إما من أهل الجنة وإما من أهل النار. ليس بيننا وبين الجنة وبين رضا الله وبين رحمة الله جل وعلا إلا الموت، وليس بيننا وبين سخط الله وبين عقاب الله وبين غضب الله وبين ناره إلا الموت. إما موت وبعده جنة، أو بعده نار. من آبائنا في القبور، من أجدادنا في القبور، من أصدقائنا، من أبنائنا في القبور. هل يعلم الواحد منا كيف حاله؟ هل يعلم ماذا يتمنى لو أن الله جل وعلا أخرج إلى الأرض؟ ماذا يتمنى؟ ألا ترى أنه سيتمنى أن يكون مع أهل الصلاة، مع أهل الصيام، مع أهل القرآن؟ يا أيها الناس، كثيرا ما أمثل في خطبي وفي محاضراتي أننا لا نضمن لأنفسنا أن نخرج من المسجد بعد خطبتنا. أليست هذه الحقيقة؟ أليس هذا هو الحق؟ أليس هذا هو الحق الذي لا مرية فيه؟ أننا لا نضمن لأنفسنا أن نخرج من المسجد أحياء. فيا أيها العاصي، ويا أيها الظالم، ويا أيها المتكبر، ويا أيها العاق، ويا قاطع الرحم، ويا أيها الفاجر، ويا أيها المسرف على نفسي بالذنوب والمعاصي، إننا جميعا لا نضمن لأنفسنا أن نخرج من المسجد أحياء بعد خطبتنا هذه. وليس بيننا، اجعل هذه الكلمة نصب عينيك، ليس بيننا جميعا وبين الجنة والنار إلا الموت، إلا الموت. وقد يكون اليوم، وقد يكون اليوم. فأسأل من الله جل وعلا بمنه وكرمه وجود وإحسانه أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا. أسأل الله أن يتقبل منا الأعمال الصالحة. وأن يغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تقبل منا يا رب، اللهم ارحمنا، اللهم اجعل شهر رمضان رحل بذنوبنا وآخذ لسيئاتنا. اللهم ارحم واغفر وبارك لمن حضر هذه الخطبة ولوالديه، اللهم ارحم وارزق وعاف واغفر لمن حضر هذه الخطبة ولوالديه. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في أرض غزة يا رب العالمين، وفي أرض سوريا. اللهم كن لهم معينا ونصيرا وحافظا ومؤيدا، وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم بنصرك واحفظهم بحفظك. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهد أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وارزقهم البطانة الصالحة. اللهم خذ بأيدينا وأيديكم وأيدي المسلمين. اللهم خذ بأيدينا إلى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.